الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، معكم نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأها بنشرة الأخبار يعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قالت الحكومة العراقية أن الأحزاب السياسية التي قاطعت حكومة رئيس الوزراء نور المالكي قررت معاودة الانضمام إليها. مكتب المالكي قال في بيان اليوم أن رئيس الوزراء أكد أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن المصالحة الوطنية حققت نجاحا، وأن جميع الكتل السياسية ستعاود الانضمام للحكومة. وكانت السفارة البريطانية في بغداد قالت أن ميليباند عقد محادثات مع المالكي، ولم تذكر متحدثة باسم السفارة تفاصيل عن تلك المحادثات، لكن ياسين مجيد المستشار الإعلامي للمالكي قال أن الوزير البريطاني وصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها، وأشار إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء الأوضاع الأمنية في البلاد وقضايا استثمار الشركات البريطانية في عموم العراق. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته قتلت 4 مشتبه بهم من عناصر ميليشيات تلقوا تدريبات في إيران، واعتقلت 5 آخرين خلال عملية شمال بغداد. وقال الجيش في بيان أن 4 قتلوا خلال عمليات دهم استهدفت عناصر يشتبه بتسلمهم أسلحة وتمويلا من إيران، مشيرا إلى أن الأشخاص المستهدفين هم من الجماعات الخاصة التي يشتبه بقيامها بدعم عمليات الخطف والعنف المسلح التي تستهدف المدنيين العراقيين وقوات التحالف، موضحا أن مواجهات مسلحة اندلعت مع المسلحين في منطقة الرشدية. وأكد البيان اعتقال 5 أشخاص آخرين يشتبهوا بكونهم من عناصر الميليشيا خلال العملية. قال ممثل الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا الخاصة جعفر الموسوي أن طارق عزيز الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة صدام سيمثل أمام المحكمة على خلفية تهم مواجهة إليه بإعدام قرابة 40 من التجار العراقيين في عام 92. الموسوي أكد أن عزيز سيمثل أمام المحكمة يوم 29 من هذا الشهر، وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه متورط بالأحداث التي رافقت وأدت إلى إعدام التجار. وقال ممثل الادعاء العام إن وطبان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك من بين أبرز المتهمين في هذه القضية الذين سيمثلون أمام المحكمة أيضا. وكان النظام السابق نفذ حكم الإعدام بحق العشرات من التجار البارزين بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية وبمخالفة السياسة المركزية للدولة. أعلن في بغداد اليوم عن إطلاق سراح 256 صبيا من السجون العراقية والأمريكية تنفيذا لقانون العفو العام. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قالت أن الأحداث توزعوا بنحو 117 حدثا من قسم دار الملاحظة في بغداد و67 حدثا من دار الملاحظة في نينوى، إضافة إلى 7 أحداث من الأناث من قسم الأحداث الأناث المحكومات. وأشار مصدر مخول في الوزارة إلى أن العمل جار لإنجاز جميع المعاملات الخاصة بإطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام. يذكر أن عدد المعتقلين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما يصل إلى حوالي 500 معتقل. قال الجيش التركي أن طائراته قصفت أمس مجموعة من المتمردين الأكراد بشمال العراق كانوا يحاولون التسلل إلى داخل الأراضي التركية. بيان نشر على موقع الجيش التركي على الإنترنت قال أن عناصر مسلحة من حزب العمال الكردستاني تم رصدهم كانوا يحاولون التسلل إلى داخل تركيا من إقليم هاكورك في شمال العراق، مشيرا إلى أن المجموعة تم تحييدها بنيران طائرات القوات الجوية التركية. ولم يقدم البيان المزيد من التفاصيل، لكن لفظ تحييد يعني عادة أن المتمردين قتلوا. من جهته نفى متحدث باسم حزب العمال الكردستاني ما ورد في بيان الجيش التركي وقال أن القصف التركي لم يوقع قتلى. قالت كوريا الشمالية أنها حققت تقدما في محادثات مع مسؤول زائر في وزارة الخارجية الأمريكية في وقت يتوقع أن تبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أعضاء الكونغرس أن كوريا كانت تساعد سوريا في بناء مفاعل نووي. من جهته رد السفير السوري في الأمم المتحدة بشار جعفري على التأكيدات الأمريكية ونفى لدى خروجه من نقاش حول الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي وجود أي تعاون بين بلاده وكوريا الشمالية واصفا ذلك بالشائعات وقال
لم يكن هناك أي تعاون بين سوريا وكوريا الشمالية من أي نوع كان. نحن نرفض هذه الشائعات وهذا ما بإمكاني أن أقوله في هذا الخصوص.
عبرت الولايات المتحدة عن قلقها لإسقاط طائرة استطلاع جورجية بدون طيار وجددت دعمها لجورجيا في نزاعها مع روسيا بشأن منطقتين انفصاليتين. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورميك قال في بيان إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق لإسقاط طائرة استطلاع جورجية غير مسلحة بواسطة ما يفترض أنها مقاتلة روسية من طراز ميك 29 فوق منطقة أبخازيا بجورجيا في 20 من الشهر الجاري. من جهته قال الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي أمام عدد من السفراء الأجانب في العاصمة تبليسي إن روسيا تجاوزت الحدود وأضاف
بقرار تقوية الروابط مع أبخازيا وأسيتيا الجنوبية تكون روسيا قد تجاوزت الحدود ما يضع العلاقات الطبيعية والعلاقات الدبلوماسية الدولية تحت تهديد خطير جدا.
وأخيرا قالت فرنسا أن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي أطلقه الرئيس نيكولا ساركوزي منذ وصوله للحكم العام الماضي سيعيد منطقة البحر المتوسط إلى صلب الاهتمامات الأوروبية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، وننقلكم الآن إلى ملف العراق الذي أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم دعوة أمريكية إلى مقتدى الصدر وحماية الطفل العراقي من السلاح قبل حمايته من لعب السلاح. أعلن القائد الميداني للقوات الأمريكية في العراق أن أعمال العنف في أنحاء البلاد انخفضت بنسبة 60% مقارنة مع مستواها قبل عام. وقال قائد فيلق القوات متعددة الجنسيات اللفتنان جنرال لويد أوستن في أول مؤتمر صحفي منذ تولى مهامه قبل أقل من 3 أشهر إنه متشجع بما تحقق من تقدم خلال هذه الفترة، ولكنه أضاف أن هذا التقدم يبقى هشا. وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن سبب وصفه هذا التقدم بالهش، قال القائد العسكري الأمريكي:
أعتقد أن نجاحات حسنة قد تحققت على الأرض، إلا أن تنظيم القاعدة ما زال يسعى للقيام بالهجمات النوعية ويصيب الكثير من الأماكن الحيوية، وبالرغم من مطاردتنا له فإنه يحاول تجميع شبكاته وخلاياه في مناطق متفرقة. هنالك أمر آخر هو ارتفاع نشاطات جيش المهدي، وكلها مؤشرات على ارتفاع مستوى العنف، وإذا حاولت هذه الأطراف التصعيد فإننا سنعمل مع القوات العراقية لمعالجة هذا الأمر.
اللفتنان جنرال أوستن دعا رجل الدين مقتدى الصدر إلى العمل على وقف الهجمات التي ينفذها أتباعه ضد قوات الحكومة العراقية والقوات الأمريكية. وأعرب المسؤول العسكري الأمريكي عن الأمل بأن يمارس الصدر نفوذه على عناصر جيش المهدي ويختار طريق التهدئة.
We certainly hope that
نحن نأمل أن يختار السيد مقتدى الصدر جانب التهدئة وعدم الركون إلى السلاح في حل المشاكل، ونأمل أن يبدأ أيضا بالتأثير على كل العناصر التي تطلق الصواريخ والهاونات في مدينة الصدر، لأنه يستطيع التأثير على هذه العناصر وكذلك التعرف على العناصر الإجرامية، وبالتالي تمكيننا من جلبهم إلى العدالة.
إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي الذي عبر عن رأي الصدريين بدعوة القائد العسكري الأمريكي قائلا:
الموقف الأمريكي إلى حد قبل تقريبا 5 أيام عندما أصدر في المخلص والذان الحرب المفتوحة، من قبل ذلك كان الموقف الأمريكي هو موقف مشابه لموقف الأدميرال، مدح وثناء للسيد مقتدى الصدر ومواقفه واحترامه للقائد الصدري في الوضع العراقي، ولكن تقييمنا احنا لمثل هذه التصريحات بانها تدخل في اطار التشويش استبناه الحكومه والقوات الامريكيه في المحاوله لتخدير قرار السيد مقتدى الصدر تجاه الضرب الذي تمارسه هذه القوات العراقيه والحكوميه ضد الصدريين.
الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي أشار في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى الإقرار بوجود عناصر مسيئة في صفوف الصدريين، ولكنه طالب بأن لا يحمل التيار برمته وزر هؤلاء المسيئين.
لحد الآن نحن لا ننفي أنه إذا كان هناك أحد مسيء من الصدريين فيجب أن يلاقي جزاءه القضائي الصحيح والعادل، لا أن يحمل أكثر مما هو عليه على أرض الواقع، لا أن تحمل جميع التبعات والهفوات والإخفاقات الأمنية على بعض الصدريين وتدعي الحكومة بأنهم هم المسؤولين عن كل ذلك، هذا كله احنا ما نقبله.
العبيدي أعلن تأييد التيار الصدري لخطة فرض القانون على أن تشمل الجميع.
نعم، الحكومة إذا كانت أن تريد أن تتصرف بشكل متوازن تجاه جميع العراقيين بما فيهم الصدريين، فنحن مع خطة فرض القانون، يعني الحكومة عليها أن تتخذ صورة واحدة، إما أن تقول أنا أريد أن أفرض القانون وأضرب الميليشيات بقوة فهذا يجري ليجري هذا على الجميع، وإما أن تقول بأنني أتصرف ضد الخارجين عن القانون فهذا ليكون ضد الجميع، لمن يكون الخارج عن القانون سواء قريب المالكي أو سواء كان صدري أو سواء كان بدري أو سواء كان كردي، إذا كان هنالك قدرة على تطبيق القانون على الجميع على حد سواء أهلا وسهلا بهم ونكون
حولا لكم على ذلك. ودعا الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي إلى تفعيل جهود الوسطاء لحل الأزمة مع الحكومة التي اتهمها بعدم الجدية والاستفراد بالصدريين.
نحن ننتظر من الأطراف الوسيطة التي تبرعت في إنهاء الأزمة بين الصدريين والحكومة أن يكون لها دور فاعل في إيجاد أو التأكيد على جدية الحكومة في وقف الهجمات التي يقصد بها الصدريون. نحن يعني حد الآن نرى أن الحكومة غير جدية، في الحال أن الحكومة تطلب تأييد عربي في حربها ضد الميليشيات، والمعروف أنه الحرب ضد الميليشيات هي ضد التيار الصدري مو أكثر من ذلك، وقد صرح رئيس الحكومة بذلك.
وعن الدور الإيراني قال الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الحملة التي تستهدف الصدريين حاليا تنفذ بموافقة إيران التي اتهمها بالتواطؤ مع الولايات المتحدة.
إيران تدخل مع الطرف الأمريكي في معاهدة سايكس-بيكو جديدة لتقسيم النفوذ والمصلحة في العراق، وضرب التيار الصدري جاء بضوء أخر من جانب إيران.
وكان أكثر من 20 شخصا قتلوا يوم الأربعاء في اشتباكات شهدتها مدينة الصدر شرقي بغداد ومناطق أخرى شمال شرقي العاصمة، ولكن القائد الميداني للقوات الأمريكية اللفتنان جنرال لويد أوستن قال في المؤتمر الصحفي: نحن لا ننسب ما شهدناه إلى جيش المهدي. في غضون ذلك استمرت الاشتباكات يوم الخميس متسببة في وقوع مزيد من القتلى والجرحى. يناقش مجلس النواب مشروع قانون يمنع استيراد أو بيع لعب الأطفال التي تشجع على العنف مثل المسدسات وغيرها من اللعب التي تتخذ شكل أسلحة، ويبدو أن المشرع العراقي كان مدفوعا في إعداد هذا القانون بما يتعرض له الطفل العراقي من مشاهد عنف في حياته اليومية بسبب الأوضاع الأمنية في البلد، ويتبدى تأثير هذه الأوضاع على الطفل بكثرة المسدسات والبنادق والرشاشات البلاستيكية التي تنوء بها رفوف المتاجر وتزايد الإقبال على هذه اللعب دون غيرها. واللافت هو رواج لعب الأسلحة بين الأولاد والبنات على السواء. والحق أن الأطفال حتى في أكثر بلدان العالم أمنا وسلاما يلعبون عسكر وحرامية مستخدمين لعب الأسلحة، والأطفال العراقيون ليسوا استثناء. ولكن ما يلاحظ في ألعاب الأطفال العراقيين محاكاتهم لأعمال العنف التي يرونها في شوارع مدنهم وأحيائهم، يضاف إلى ذلك تأثرهم بما يتابعونه على شاشة التلفزيون وما يستهويهم من ألعاب الفيديو. إذاعة العراق الحر التقت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب سميرة جعفر الموسوي التي وصفت تأثر الطفل العراقي بأعمال العنف والصراعات الجارية في بيئته بالخطر الجسيم على تربيته ومستقبله.
طبعا هو احنا هذه من الأمور والتوجهات الضرورية للحد من ظاهرة العنف. تري العنف بالشارع كبير جدا، وقضية الصراعات والنزاعات المسلحة ونقل هذا إلى أذهان الأطفال وتأثرهم بهذه المسألة خطيرة جدا الآن وفي المستقبل.
وأوضحت البرلمانية سميرة الموسوي أن مخاطر عدة تترتب على نشأة الطفل ليس أقلها فقدان طفولته.
نخشى أن هذه الظاهرة ظاهرة العنف تأثر في ذهنية ونفسية وعقلية النشأ هذا، مما له تداعيات خطيرة جدا يعني بالذات الآن وفي المستقبل من أخطر، وممكن هذا أن يؤدي إلى أمور كثيرة أخرى خطرة. يعني الطفل عندما ينشأ على هذه النشأة وهذه الروحية وهذه النشأة فسيفقد طفولته، وممكن الإشراك في استغلاله من قبل الجماعات المسلحة في استغلاله بالنزاعات وإشراكه في النزاعات، وهذا ما لا يحمد أطباه.
رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب سميرة الموسوي أكدت أن هذه المخاطر بالدرجة الرئيسية كانت وراء المبادرة البرلمانية الرامية إلى منع استيراد أسلحة الأطفال والاستعاضة عنها بلعب تنمي في الطفل روحا أكثر انسجاما مع مفاهيم العصر والمبادئ الإنسانية.
كان يجب أن نضع بعض المعالجات للحد من هذه الظاهرة وللاهتمام يعني بنشوء النشأ الجديد، فكان هذه هي من إحدى هذه المعالجات هو منع استيراد الألعاب النارية لتوجيه اهتمام الطفل إلى الألعاب الأخرى التي يعني فيها معاني كثيرة وفيها يعني منافع كثيرة بالنسبة لعملية البناء والتعاون وروح المحبة لتشيع هذه المفاهيم عنده.
لكن رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب سميرة الموسوي شددت في حديثها لإذاعة العراق الحر على أن حماية الطفل من المؤثرات السلبية في المجتمع تتطلب حلا متعددة الجوانب، يبدأ بالمدرسة ولا ينتهي بالبيت والأسرة.
توجه الآخر بإصلاح المناهج التربوية وإدخال مفاهيم جديدة، مفاهيم لنبذ العنف وروح الاستحواذ على الحقوق، وإنما يعني يحل محلها مفاهيم أخرى، قضية احترام الآخر والتسامح والمحبة وروح البناء والتقدم والاهتمام بالمستقبل. وكذلك من الناحية الأخرى التوجه ببرامج إلى الإعلام العراقي لوضع برامج توجيه وإرشاد عليكم السلام ورحمة الله توجيه وإرشاد الأسرة العراقية حول الاهتمام بتنشئة الأطفال، يعني برامج إعلامية وبرامج توجيهية سواء للأطفال أو للأسر للآباء.
وكان أعضاء في لجنة المرأة والأسرة والطفولة التي ترأسها سميرة الموسوي في مجلس النواب تحمسوا لجهود القوات المسلحة العراقية للحد من انتشار أسلحة الأطفال بزيارة المدارس ودعوة التلاميذ إلى مقايضة أسلحتهم البلاستيكية بلعب أخرى ثم إتلاف لعب الأسلحة أمامهم. وقد استطلعت إذاعة العراق الحر رأي الطبيب النفساني العراقي باهر بطي بهذه الطريقة في معالجة ظاهرة العنف بين الأطفال، فقال:
يعني مع احترامي للفكرة، أي فكرة هي ممكن أن تكون حاليا مفيدة ومثمرة، لكن يعني شوية هذه الفكرة بها نوع من البساطة، أنه هالطريقة يعني مو بهالبساطة هي راح يتم معالجة الموضوع. أنت تحتاج أنه عملية منح بديل بنفس الوقت، أنت ما تريد تستأصل فتسلوك معين، يجب أنه توفر بدائل بيش تشغل هؤلاء الطلاب، يعني شنو الأساليب التربوية، شنو الفعاليات اللي ممكن زجهم بها بحيث أنه يتعلمون روح التسامح، روح التعاون، عملية تنمية قيمة الاحترام وتبادل الاحترام في سبيل أنه تتمكن يعني بالتدريج من استئصال السلوك العدواني أو استخدام الوسائل العنيفة بالتعامل بين البشر. فبالتأكيد يعني هل يعني ما راح تقول بهالبساطة أنه يا بجيبوها بالمدرسة ودمروها وهذا هو يعني تخلص.
واعتبر الدكتور بطي أن ترويج العنف آفة تصيب المجتمع وخاصة الأطفال من أفراده الذين يتأثرون بسلوك الكبار، مؤكدا أن مكافحة هذه الآفة عملية تربوية مديدة.
مسألة تنمية العدوانية والعنف مسألة يعني هي بحد ذاتها قضية مرضية، أنه أنت مجتمع هو من خلال مؤسسات معينة مثلا المؤسسات التجارية يعني يقوم بتنمية هذه العنف من خلال عملية بيع هذه الألعاب أو زيادة أو كثرة بيعها وزيادة بيع نماذج أو أشكال، بما في ذلك الأقراص المدمجة السيديز اللي تتعلق بألعاب العنف الإلكترونية. مجتمعنا أكو شيء اسمه التعلم الاجتماعي السوشيال ليرنينج أو النمذجة أو المودلينج، اللي هو الطفل يبدي يتأخذ من الكبار نماذج اللي يبدي يقلدهم. هاي عملية التقليد بالنتيجة راح تقود إلى تنمية هذا العدوانية والتعامل العنيف مع الآخر. فبالتأكيد إحنا يعني مرحلة المخاض اللي يمر بيها مجتمعنا راح يعقبها مرحلة يجب أنه نهتم بها بمعالجة هذه التراكمات اللي دا تتراكم لدى الأطفال بهذه المرحلة، يعني راح ينراد عملية تربوية دقيقة وعميقة جدا.
يقول رئيس الجمعية العراقية لصحة الأطفال النفسية الدكتور عبد الكريم سلمان مهدي العبيدي أن الأطفال واليافعين دون سن 18 يشكلون نسبة تتراوح بين 40-50% من مجموع سكان العراق، وهذا يعطي فكرة عن حجم المشكلة بتصور جيش من نحو 13 مليون طفل ويافع عراقي يتربون وينشؤون في بيئة تسودها العدوانية والعنف. سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية الملف، وإلى لقاء مع ملف جديد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان حاتم العراقي.
بعت الأيام الجميلة وشي.
يدخل بعشرة بديلة وخلي عادلة قصدا ينولة بترضى أعطي فوادي دخيلة ترضى أسمح لغيرك وصول تباني يدخل بعشرة بديلة وخلي عادلة قصدا ينولة
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، حظي مؤتمر دول الجوار العراقي الذي اختتم مؤخرا في الكويت باهتمام سياسيين ومحللين. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء 3 من أعضاء مجلس النواب العراقي ومحلل سياسي حول المؤتمر الذي وجده بعضهم صحوة عربية متأخرة، فيما لم يتوقع آخر أن تطفئ بعض الدول العربية ديونها على العراق بسبب استشراء ظاهرة الفساد الإداري. ولم تخلو التعليقات والآراء من تفاؤل بنتائج المؤتمر. إلى تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
أشاد بيان المؤتمر الختامي لدول الجوار العراق الذي عقد في الكويت مؤخرا، أشاد بجهود الحكومة العراقية في مجال مكافحة المجاميع المسلحة وتفكيك الميليشيات، لكنه لم يشر صراحة على استعداد الدول العربية بفتح سفارات لها في بغداد عاد الكويت بحجة الوضع الأمني، إلا أن بعض السياسيين وجدوا أن هذا المؤتمر بداية لكسر الجليد في العلاقات العراقية العربية. وفي هذا الصدد اعتبر عضو الحزب الإسلامي عمر عبد الستار مؤتمر الكويت اعتبره صحوة للدول العربية تجاه العراق حتى لو جاءت متأخرة.
إنه يمثل صحوة عربية متأخرة لتواجد ووجود عربي في الداخل العراقي بعد مرور أكثر من 5 سنوات، انبنى على صحوة حكومية متأخرة بدأت بعد 25/3. أن يحضر العرب متأخرين خير من أن لا يحضروا، يجب أن لا يختزل وجودهم على شكل سفارة أو دكان سفارة هنا أو هناك، يجب أن يكون وجودهم حقيقيا على المستوى الثقافي والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي حتى يعود للعراق ما فقده في السنوات الخمس الماضية من كونه عضو فاعل ومؤسس في الجامعة العربية. وفي ظل استمرار تصارع الجدات الإقليمية والدولية لا مجال للتعامل مع هذه المعضلة إلا بتواجد وتعامل واقعي معها حتى يستقيم أمر العراق على مشروع وطني عراقي.
رئيس الكتلة العربية للحوار الوطني صالح المطلق قلل من أهمية مقررات مؤتمر الكويت، مؤكدا بأن الدول العربية لم تستجب هذه المرة للضغوطات الأمريكية.
أنا لا أعتقد أن العراق سيحظى على دعم عربي أو دولي بالرغم من كل الضغوطات التي مورست على الدول العربية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الملاحظ أن هذه الدول وقفت هذه المرة حتى ضد إرادة الولايات المتحدة الأمريكية وقالت لا نشطب ديون لدولة الفساد المالي فيها مستشري إلى هذا الحد، ولا يمكن أن نرسل سفراء في دولة الوضع الأمني متردي بها إلى هذا الحد، ولا يمكن أن ندعم سياسة مبنية على الطائفية والعرقية في هذا البلد.
ولكن بعض الدول يعني أبدت عزمها على فتح سفارات كالكويت مثلا.
أنا أعتقد هذه مجاملات للولايات المتحدة الأمريكية، وحتى أن فتحت سفاراتها في العراق ستكون في مناطق غير قادرة على التحرك بها بشكل سليم.
عضو الائتلاف العراقي عبد الكريم العنزي طالب الدول العربية بدعم العراق سياسيا حتى لا يضطروا إلى عقد اتفاقيات قد تؤثر في مصالحها.
إذا ما يتقف الدول الجوار إلى جانب العراق قد يضطر العراق أحيانا إلى تنازلات دولية وإلى اتفاقيات دولية قد تكون مخلة الدول العربية بغير أن تكون حاضرة حتى تحول دون تورط العراق باتفاقيات قد لا تكون لصالح العراق ولا المنطقة. ولذلك الدول الجوار مطالبة بحضور ميداني فاعل في العراق يكون لها دور فيه في تقوية الحكومة وجعل خياراتها السياسية والأمنية والعمرانية واسعة.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال أكد أن العبرة ليس في المقررات التي خرج بها المؤتمر وإنما في التنفيذ.
أرى أن قيمة هذا المؤتمر هو ليس في ما اتخذ من قرارات وإن كانت فيها نسبة ضئيلة من التفاعل، إلا أن الواقع يرينا عكس ذلك. على سبيل المثال للحصر، الكويت لم توافق على إيقاف التعويضات، الدول العربية الأخرى المجاورة لم تعلن صراحة أنها ستبعث سفراء إلى العراق، ولذلك أرى أن أي تبرير يطرح بعدم جدية إقامة علاقات صحيحة بين العراق وهذه الدول لا عبرة في أي مؤتمر ولا عبرة في أي قرار.
لكن بعض وزراء الخارجية أكدوا أن القضية عدم إرسال سفراء هي قضية أمنية وليس سياسية صرفة.
هذا صحيح. طيب ماذا تقول دول أخرى أرسلت سفراءها إلى العراق لم تتحجج بهذا الوضع؟ وأعتقد كان رئيس الوزراء العراقي واضح في هذه المسألة، وعندما قال بأن لم يعد هناك قبول لمسألة أن يعتذر الآخرون من إرسال سفراءهم بالحجة الأمنية. خلينا نكون صريحين بعد أكثر، كوني على ثقة لو أرسلوا سفراءهم في أقل تقدير أن من يريد أن يدعم الإرهاب في العراق سوف يتردد كثيرا لأن حكومته قد أرسلت سفيرا إلى هذه الدولة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، أفلحت جهود بعض المدارس الأهلية في الموصل في تنمية قدرات الطلبة ومواهبهم بشكل مبكر. عدد من أولياء الأمور والمعلمين والمسؤولين التربويين أثنوا على هذه الجهود وتمنى البعض منهم أن تنتقل إلى المدارس الرسمية. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل تناول أيضا العوامل التي تساعد في نجاح العملية التربوية.
كشفت أساليب التعليم الحديثة والنشاطات اللاصفية المتنوعة التي تتبعها المدارس الأهلية في مدينة الموصل عن قابليات وطاقات واعدة لدى تلاميذ هذه المدارس التي تنظم مهرجانات دورية تعرض نشاطاتهم للتلميذ أوس خالد.
هذه الفعاليات
الجامعات تنمي ثقافة الطلاب وتنمي الحب بين أفراد العراق ومحافظتنا نينوى. وبالنهاية هذه الفعاليات تقوي الاعتزاز بالوطن وحبه.
زين أوساش كانت اليوم مشاركتك أنت؟
مشاركتي بين عدة فرق من الصفوف الأول والثاني والثالث، يعني منافسات بيننا من الأسئلة والأجوبة.
وهذه ولية أمر إحدى التلميذات.
احنا كأولياء أمور طبعا نشجع مثل هيك النشاطات لأنها راح تنمي قابليات الأطفال ومواهبهم، وخصوصا إذا كانت مدروسة بشكل جيد وبناء.
هاي أول مرة تشاركون مثل هذا النشاط؟
أنا طفلتي بأول ابتدائي، فهذه أول سنة أشارك بهذا النشاط. أتمنى طبعا تكرر سنويا لأن بها فائدة للأطفال، بها فائدة لأولياء الأمور، لأن راح يكون هناك تناسق بين أولياء الأمور وبين المدرسة أيضا.
ما تنفرد به المدارس الأهلية رغم حداثة تجربتها التي تأمل انتشارها هو محدودية عدد تلاميذ الصف الواحد وكفاءة هيئتها التعليمية التي تستخدم وسائل علمية متطورة في إيصال المادة إليهم، إلا أنها ومع هذا تشكو الدعم الحكومي. مدير مدرسة الأوائل الأهلية ناهض الرمضاني:
في الحقيقة هناك الأسبوع المفتوح عدة أيام تتوقف فيها الدراسة وتفرغ فيها التلاميذ لممارسة أنشطة مختلفة، منها الرسم، منها الأشغال اليدوية، منها النشاطات أدبية ونشاطات مسرحية. واللطيف أننا استطعنا اكتشاف مواهب الأطفال. في الصف الأول هناك من قامت بإلقاء قصيدة بشجاعة كما شاهدتم على مرأة من 300 شخص أو أكثر. عموما نتمنى أن تنتشر هذه التجارب لتعم جميع المدارس الأهلية والحكومية، لأن التلميذ العراقي يستحق الكثير الكثير.
باعتباركم خطتم هذه التجربة، ما الميزة التي تختلف فيها المدارس الأهلية عن الحكومية؟
يفترض أن المدرسة الأهلية لديها إمكانيات أكبر من المدرسة العادية لأن عدد تلاميذها أقل وهناك مصدر تمويل وهناك مرونة في اتخاذ القرار. لا زالت تجربة المدارس الأهلية في العراق فتية، لا نستطيع إصدار حكم قطعي عليها بأنها أفضل من المدارس الحكومية أو لا.
ماذا عن الدور الحكومي فيما يتعلق بالمدارس الأهلية؟
إن المدرسة تصدر فقط بإجازة من الدولة وينتهي الأمر، تبقى تحت المتابعة. أما أي شكل من أشكال الدعم أو الإسناد فلا يوجد لحد الآن، نتمنى أن يحدث هذا في المستقبل، نحن متفائلون.
إشراف ومراقبة وتزويد بالمناهج المقررة هو ما اقتصر عليه الدور الرسمي في علاقته بالتعليم الأهلي الذي يعتمد على إمكانياته الذاتية، والذي وجده لا يختلف كثيرا عن الحكومي، إلا أن نجاح هذه التجربة سيدفع باتجاه التوسع بالدراسة والتعليم في نينوى وتوفير جميع مستلزماتها التي أكدت عليها مشاريع الإعمار. وهذا ما تحدث به مسؤول التعليم الأهلي في مديرية تربية نينوى يوسف فرج محمد.
دور التربية في المدارس الأهلية هو فقط دور إشراف فني واختصاصي وإداري، والمناهج التي تدرس في المدارس الأهلية هي نفس المناهج التي تدرس في المدارس الحكومية. وإذا كان هناك رغبة من المدارس الأهلية في إضافة مواد أخرى تأخذ فيها موافقة الوزارة. المدارس الأهلية نجحت نجاح كبير وخاصة في محافظة نينوى. السبب في ذلك أنه المدارس الأهلية تستوعب الكوادر ذات الخبرات المتراكمة من المشرفين والمعلمين والمدرسين المحالين على التقاعد، بالإضافة إلى أنه المدارس الأهلية لكون جانب منافسة مع المدارس الحكومية تبدأ بتوفير كافة المستلزمات التي يحتاجها الطالب من الأجهزة والمختبرات والمكان المناسب، وعدد الطلاب يكون قليل في المدارس الأهلية. لذلك المقترحات التي رأتها مديرية التربية ودعم هذه المدارس.
ماذا عن خطط يعني مديرية التربية فيما يتعلق بالمدارس الحكومية؟
الخطط الموجودة أنه التوسيع في المدارس الحكومية وأنه تقليل أعداد الطلبة الموجودين في المدارس الحكومية بفتح مدارس حكومية أخرى.
ما يتلقاه تلاميذ المدارس الأهلية من تعليم ينمي مداركهم وعقولهم وتسمح به إمكانيات ذويهم المادية، حرم منه الكثير من أقرانهم في المدارس الحكومية لا سيما في القرى والأرياف لنقص مستلزماتها الضرورية وعدم كفاءة ملاكاتها التعليمية وقلتها. وهذه الأسباب وغيرها دفعت بالكثيرين إلى ترك الدراسة لعدم جدواها حسب ما يقولون. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية للفنان ياس خضر.
ما قال أحا أبو يا أبونا رغم كل الربا ما قال أحا حاضر كل فرح وينسينا الهموم يا عمي نسينا الهموم ينسينا الهموم العمر وياما وسنين الأب إلي والله الأب إلي إلى فدوى العمر وياما وسنين المهم شمعة يظل وتضوي للدوم والله للدوم للدوم عمي أبونا 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 نصيح كلنا نصيح الله عمي أبونا أبونا من يجينا نصيح الله الله يضحك بالوجه لو جان لو جان مهموم يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي عمي حلوات مرات الليالي.
والآن أدعوكم مستمعي الكرام لمرافقة فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
علي سرمد
دنيا.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة المناسبات، ومع محطة الهدايا المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة التحياتي.
كولاج.
والله لا عندي قصر ودي القصر طيارة الوقت لينا بحضري حنا عرف سيارة يا يما
محطة المناسبات. أصدقاء المستمعين هناك كثير مناسبات اللي تصادف هنا، منها حصولك على بيت أو الأعياد الميلاد والزيارة والحصول على مولود جديد وهكذا، لكن تبقى هاي المناسبات هل يا ترى أكو أحد يتابعها لو لا؟ علاقات الشباب الآن مو مثل ما نعتقدها بالسابق من ناحية المتابعة المناسبات وغيرها، الآن العلاقات أصبحت بطور آخر أخذت شوية الطابع الأوروبي. احنا عندنا كلش مناسبات هواية، تؤمن بالمناسبات انت؟
قبل هيك انت امن بالمناسبات، يعني اذا كانت اكو حفلات كنا نروح نتعنى الزواج نتعنى للعزاء همين مناسبه تعتبر، للافراح كنا نزور المقابر بال يعني بالاعياد قصدي، بس حاليا اعتقد في هولندا واحنا عايشين بدول الغربه نسينا التقاليد، يعني حتى الاعياد الخاصه احنا نفسنا ما قاعد نحتفل بها او نادرا ما صير احتفال بمناسبه معينه، يعني ذكرى زواج ذكرى ولاده عيد ميلاد هالشغلات اعتقد هالامور تخربطت علينا.
والله من ناحيتي اني اعتقد احاول اسوي فد شيء جديد حتى هم اتعرف على ناس، تصير مناسبات حلوه، تصير قعدات هدايا، نحتفل بشغلات، يعني حتى ماكو شيء لازم نسوي لنا فد جو او قعده حلوه وحتى نلتقي بالناس ونتعارف و يعني
انت تحترم المناسبات اللي تصير ما بين الاصدقاء الميلاد كذا، تحترم المناسبات بشكل عام؟ يعني
طبعا احترمهم واحترم يعني الانسان اللي يكون مثلا يكون عيد ميلاده، طبعا احترم هذا عيد ميلاده ان شاء الله، يعني اقدر احترم كل المواعيد اللي انا اعملها والمناسبات.
يعني مناسبات تقصد بها مثلا اكو مناسبه واحد عين دز لكارت مثلا واحد اثنين الزوجه وتزوج، تحترم هاي المناسبات؟ اكو عيد ميلاد، اكو ناس ما يهتمون بهاي المناسبات، لا يدزون كارتات لا يتبرعون لا يدزون هديه رمزيه، اكو ناس ما تحترم هيك اشياء.
لا بالنسبه لي يعني احترم المناسبات ومثلا حفله الزواج بالامكان اذا اقدر احضرها احضر، واذا ما قدرت ظروف الشغل ادز اي كارت او هديه صغيره بهاي المناسبه.
تعتقد انه مثلا المناسبه يعني تقوي العلاقه لو شنو؟
طبعا المناسبات واللمة يتعوي تقوي العلاقات بين الاصدقاء والاهل.
زين احنا شلون نقدر يعني احيانا هسه المناسبات ما نتابعها، معناها انه احنا يعني قله نحرص بالصداقات او بالقضايا العائليه والمتابعه لو على مود احنا مشغولين لو شنو؟ بعدين الناس تزعل.
هي مو قصه الزعل، لان يعني الزعل اذا اجى من شخص فاذا هذا الشخص فارغ، بس هي اعتقد الناس هي كلها نفس المعاناة، يعني إذا أنا ما قاعد أروح غيري ما راح يروح، فما راح أحد يزعل من الثاني. يعني هواي مناسبات مرت علينا إحنا بالتليفون نختصرها إنه سوري ما أقدر أجي لأنه مشغول، يقول لك أقدر هذا الشيء. أشكر
العراق مسافات وكنا نروح صح ولا لا؟
طبعا بالعراق شيء يختلف، بس هنا بهولندا من النواحي كل الصعبة يعني، بس الواحد حسب إمكانيته حسب وضعه، يعني اللي قدرني أقدره، اللي يذكرني يخابرني أخابره، اللي يجيب لي هدية أقوم له بالواجب.
يعني هي المناسبة بشكل بحد ذاتها أنه هي تشكل مثلا يعني تقوي الأسرة الاجتماعية، يقولون أكو هيك شيء؟
أي أكو هيك شيء طبعا أكيد، يعني من هالنواحي طبعا، يعني هم تصدف الصدفة اللي يشتغل أو تعبان أو نفسيا أو الجو هم يلعب دور كلش قوي يعني.
من إذاعة العراق الحر كونوا معنا، نلتقيكم أسبوعيا في برنامج كولاج الذي يجمع أفكار وأراء الشباب العراقيين في المهجر. محطة الهدايا. الهدايا أصدقائي المستمعين اختلفت مو مثل ما بالسابق، الهدايا الآن أقل تأثيرها ما بين الشباب،
وبالنسبة لاستخدام وسائل الهدايا وطرق الهدايا أيضا اختلفت. الشباب الآن في هذا الوقت يؤمنون بهاي الطريقة، يعني مثلا إرسال الكارت هدية رمزية أنه تعزز علاقتك بالشخص أو تذكره بأعياد ميلاده أو بمناسبة مولود جديد وهكذا. تبقى أنه تعتمد على علاقة الصديق والصديق ونوعية المناسبة ونوعية الهدية.
هي هدية مو بقيمتها وإنما بالمعنى اللي هي بها، بالتقدير والاحترام اللي مثلا من واحد يجي على مولود أقدره بزيارة وهدية صغيرة، هو هذا التقدير، مو هي بقيمة الهدية. لا، القيمة مو فد شيء.
أعتقد قبل ما نفكر بالورد، تأخذ الوردة أحسن من ما تأخذ لها قطعة بمئة إيرو مثلا أو 50 إيرو، حسب جيبي أحسن من ما.
يعني أكثر شيء صارت علاقات رمزية فعلا هسه، يعني كارت الدزة
فعلا صارت علاقات مجرد رمزية. ابن عمي مثلا، ابن عمي مجرد ابن عمي، أنا أعرفه ابن عمي، بس مثلا كم مرة اسألني داخل البيت أو داخل البيت، هي تتنعاد على الأصابع، مو مثل قبل إنه الجيران والبيوت مفتوحة والبوم مفتوحة. هنا الوضع دول المهجر صارت صعبة، العلاقات صارت صعبة، حتى قام واحد يخاف إنه يسوي علاقات أكثر من اللازم.
العراق من نهدي، لازم نهدي فتشي زين ولا بعدين؟
بالعراق يختلف الوضع، بس هي نفس الشيء، لأنه حتى لو كانت قيمة الهدية بالعراق أكبر بس كانت تطلع من القلب، وهنا نفس الشيء، هي الهدية إذا تطلع من القلب مو بالقيمة.
أي طبعا هي تأثر، يعني اللي المشغولين الملتهين.
بس نؤمن بالهدايا الرمزية، يعني ممكن نجلس كنا قبل كارت ونحط مثلا 25 دينار مثلا إذا أكو مولود جديد، أكو شيء ولا صح ولا لا؟ هم هدايا رمزية تعتبر بالعراق كانت.
أي طبعا شيء أكيد، حتى هنا يعني اللي مولود الشيء يعني لازم نعطيه، أو كارت أو نذكره، يعني عيد ميلاد مناسبة يعني لازم، يعني هذا الشيء موجود.
يعني الأجانب أكثر عمليين صاروا هنا لو شلون؟ هم أكثر عمليين من عندنا لو شنو؟
أي الأجانب أكثر عمليين، يعني يؤمنون بهالشغلات، خصوصا الدينية الرسمية، الأعياد الميلاد يحتفلون بها، يجتمعون يعني يسوي لهم جو يلطفوه، يعني لازم عندهم هاي تقاليدهم.
زين، اكو ناس يهدوا لك هديه كلش ثمينه، زين وبالتالي ترجع لهم اياها، مو تصير بمأزق؟
لا، مو فد شغله، لانه مو كل انسان يعني يباوع من هاي النظره بانه على قيمه الهديه، بس اللي يقدر ليش لا، تجي له قيمه، يعني هديه قيمه يرجعها قيمه. انا بالنسبه لي مو لازم، لانه هو مو جبر، بس الإنسان اللي هداني بين إذا هو يفكر بالقيمة، طبعا أنا راح أفكر نفس تفكير على مود أهدي له، على مود لا تخل العلاقة اللي بيناتنا.
في حالة إذا واحد يهدي هدية كلش ثمينة وما عندك ترجع لها، شو يصير؟ العلاقة راح تتركب.
إذا هو هدالي هدية ثمينة وأنا ما أقدر أرجعها إليه، يعني نفس الثمن، أو يعني
توقع أنك تهدي له شيء أثمن.
أنا ما أريد أسويتها كل شيء، إنه أقول العلاقات ماكو، لا أكو علاقات وأكو صداقة مثل ما عندنا صداقات قبل، بس العلاقات أعتقد يعني خفت، مو مثل قبل. يعني قبل إذا كان عندي 10 أصدقاء آمن بهم أنهم أصدقاء، هسه عندي واحد.
العشرة أنتم تقدر تتابعهم، تهدي لهم عيد ميلادهم، تخابرات، أكو اتصالات تقدر تتابعهم؟
إي، أنا أحكي لك الصراحة، أقول لك بالتليفونات صارت أكثر من الهدايا، يعني صارت الهدايا مختصرة على ناس من هم المقربين، يعني مثلا أهدي مرتي، أهدي أختي، أهدي أخت مرتي، بس أبعد من هاي الدائرة أعتقد راح أصير رمزية.
حسب حكي الصح، يعني شيء أكيد، يعني من هالناحية الأصدقاء شوية قلت، يعني أكثر شيء الأقارب، يعني الأخ والأخت، عيد ميلاد، مناسبة، ولادة، بس البعيدين يعني بس تليفونات.
نوع من الأشياء، التراث وشون يربع على الفولكلور والتراث والعلاقات والتقاليد هم بدأت تنعدم، يعني
أي بدأت تقل شوي شوي. يعني
العراقيين غشكل الآن، صارت يعني مثلا تحس أنه رمزية.
طبعا العراقيين من شافوا الغربة تحولوا، أشوف أنا الهدايا الرمزية هي الأكثر هنا بين العراقيين اللي هنا بالعالم، هو كشيء عام هو الهدايا الرمزية شيء بسيط، لأنه أنا اللي أشوف العالم اللي هنا هي تفكر بالهدية مو بقيمة الهدية، يكون شيء حلو شيء رمزي أحسن من ما تهدي له شيء قيم، ما راح يعني يشوفه شيء حلو. أؤمن بالهدية اللي بمعنى الهدية، مو بالهدية الرمزية أو يعني الهدية القيمة، لا، أؤمن بالهدية الرمزية.
ولا
ولا لا
بالدنيا غير ما أول وياه روحي تنسعد، هو أحلى من كل الوريد، لا غير ما يحلى لي
الولا عيون الغالي.
الحلقة المفتوحة. المحطة المفتوحة أحلى مناسبة بالنسبة لك شنو؟
عيد ميلاد ابني. هاي المناسبة الوحيدة اللي يعني إن شاء الله تمر علينا كل سنة بخير، لأنه يعني أقدرها و يعني أول طفل إلي وابني، فأسوي له اللي أسويه، بس مو بمعنى البذخ، بس أسوي له حفلة المعقولة.
المحطة المفتوحة أحلى مناسبة بالنسبة لك شنو؟
الطفل يعني أهم شيء، وثاني شيء الزوج. يعني كل سنة أتمنى الزوج أو الزوجة تذكر الواحد الثاني بعيد الميلاد، يعني أنتظره بعيد ميلاد زواجنا، يعني يكون هو هم متذكر هذا الشيء، حتى تبقى الشغلة العلاقية يعني فتشي واحد ذاكر الثاني وواحد ذاكر الثاني. بس أهم شيء الطفل يعني أهم شيء، وثاني شيء الزوج. أي
المحطة المفتوحة أحلى مناسبة بالنسبة لك شنو؟
أشوف الأعياد، لأنه اللمات تكثر. مثلا إذا تكون مناسبة عيد ميلاد ما راح تكون لمة كبيرة، بس بالعيد تكون لمة أكبر، بحفلة الزواج تكون لمة أكبر. أكثر العلاقات الاجتماعية تلم بالمناسبات الكبيرة الزواج والأعياد، بس بعيد الميلاد لا، تكون عائلية أصغر تكون، فبالأعياد والزواج تكون أكبر.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، لمن تبعث التحيات؟
تحياتي هي الأغلى إنسان بحياتي، اللي هي أمي والدتي العزيزة، وطبعا ما أنسى الوالد والأهل كلهم، إن شاء الله الله يحميهم ويحمي العراقيين كلهم اليوم اللي نشوفهم.
لمن تهدي تحياتك؟
والله تحياتي لأهل العراق كلهم، وأتمنى لهم حظ سعيد، وإن شاء الله يجي يوم أرجع لبلدي ويتوافقون الجميع إن شاء الله.
محطة تحياتي، إلمن تبعث التحيات.
وتحياتي إلى كل عراقي، وإلى طبعا أصدقائي اللي ما شايفهم، كل أهلي إذا باقين طبعا، بس تحية لكل شخص عاش قاعد يعيش هناك ويعاني المعاناة اللي قاعد إحنا نحس بيها ونشوفها بالتلفزيون. أتمنى لهم السلام، والله أمنية هاي كل عراقي إنه الله يشيل هالغمامة عن العراق.
كولاج. أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي ir@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.